بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية المباركة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض أوصاف المتقين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي أوصاف هؤلاء المتقين؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر ثلاثة أوصاف للمتقين: أولا الإيمان بالغيب، ثانيا إقامة الصلاة، ثالثا الإنفاق مما رزقهم الله تعالى. نحن سنتكلم في الشق الأول من أوصاف المتقين، وهو قوله جل وعلا: يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الظاهر من الآية المباركة أن من لم يتصف بهذه الأوصاف الثلاثة فلا يكون من المتقين. هدى للمتقين الذين صفاتهم كذا وكذا، الذين من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، فمن لم يؤمن بالغيب لا يكون من المتقين. الذين يقيمون الصلاة أيضا، من لم يقم الصلاة لا يكون من المتقين. من لم ينفق مما رزقه الله، النفقة الواجبة، لا يكون من المتقين. فإذا توقف تحقق هذا الوصف، وصف التقوى، على الإيمان بالغيب وعلى إقامة الصلاة وعلى الإنفاق مما رزق الله سبحانه وتعالى. لابد أن نعلم ما هو معنى الغيب حتى يتحقق الإيمان به. الذين يؤمنون بالغيب، ما هو الغيب الذي نؤمن به؟ لأن هذا هو الذي يتوقف عليه تحقق التقوى، تحقق هذه الصفة التي يتوقف دخول الجنة عليها، وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا، وتتوقف النجاة عليها أيضا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويتوقف كون الله سبحانه وتعالى مع معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويتوقف أو تتوقف الفوقية على الذين كفروا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فإذا لابد أن ندرك معنى الغيب حتى يتحقق منا الإيمان به، وبذلك تتحقق عندنا صفة التقوى التي فيها النجاة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. الغيب فيه مجموعة من المباحث، هذه بعضها يتوقف عليها البحث، يتوقف عليها فهم الآية، والبعض لا يتوقف باعتبار أنها مجموعة من المباحث نستطردها إن شاء الله بقدر الإمكان لما فيها من الجوانب العقائدية أيضا. المبحث الأول فيما يتعلق بالغيب تعريفه، ما هو الغيب؟ الغيب كل ما استتر عن الحواس وكل ما غاب عن علم الإنسان. الذي يغيب عن حاستك حواسك ولا تعلم به، غاب واستتر عن علمك، فهو غيب. وهذا هو المعنى اللغوي، هذا أساسا هو المعنى اللغوي. نقول غابت الشمس، أي استترت خلف الأفق. نقول مثلا من ضمن الاشتقاقات في هذه الكلمة الغابة، سميت الغابة بهذه الكلمة غابة لأنه يغيب فيها الإنسان لكثرة أشجارها، يستتر فيها من دخل فيها. فالغيب كل ما غاب عن الحواس وعن علم الإنسان يسمى غيب. لكن الغيب يختلف، بعض الغيب يمكن إدراكه بالحواس وبعض الغيب لا يمكن إدراكه بالحواس. الذي يمكن إدراكه بالحواس هو الغيب، يعني الأحداث التي وقعت في الزمان الماضي، أحداث وقعت في الزمان الماضي نحن لم نشهدها ولم نكن حاضرين في ذلك الوقت وفي ذلك المكان، فغابت عنا، فهي غيب بالنسبة إلينا، لكن يمكن أن ندركها بالحواس. لو كنا موجودين في ذلك المكان وفي ذلك الزمان لا أدركناها وعلمناها وما صارت غيبا بالنسبة إلينا. كذلك الأحداث المستقبلية، الأحداث المستقبلية التي أنذر بها الله سبحانه وتعالى أو بشر بها هو جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وآله، هذه أيضا غيب. الله سبحانه وتعالى أخبر بقيام الساعة، هذا حدث مستقبلي، بظهور القائم من آل محمد عليه السلام، هذا أيضا غيب بالنسبة إلينا لكن يمكن إدراكه بالحواس. لو أننا عشنا إلى ذلك الوقت لأدركنا ظهور القائم من آل محمد عليه السلام. أيضا الأحداث الحالية التي الآن تقع لكن هي غائبة عن حواسنا، الآن في الدنيا تقع أحداث غائبة عن حواسنا وهي غيب، لو حضرنا في ذلك المكان الذي وقعت فيه أو تقع فيه هذه الأحداث لرأيناها وأدركناها بالحواس. هذا القسم الأول من أقسام الغيب الذي يمكن أن ندركه بحواسنا. القسم الثاني الذي لا يمكن إدراكه بالحواس، مثل معرفة ذات الله سبحانه وتعالى، الذات المقدسة الإلهية غيب بالنسبة إلينا، هل يمكن أن ندركها بحواسنا؟ لا يمكن، لا يمكن أن ندركها بالحواس. الآن بالنسبة إلينا حقيقة الميزان، حقيقة البعث، حقيقة الصراط، الجنة، النار، الملائكة، هذه لا يمكن أن ندركها بحواسنا الآن. فإذا يمكن بعض الغيب أن ندركه بالحواس، وهذا الذي عبرنا عنه في التعريف كل ما غاب عن الحاسة يمكن أن ندركه لكنه غاب عن حواسنا فهو غيب بالنسبة إلينا. والذي لا يمكن أن ندركه بالحواس قلنا ما غاب عن علم الإنسان، ما غاب عنا علمه، مثل معرفة الذات الإلهية غيب أيضا. لما نأتي إلى أنواع الغيب التي وردت في القرآن الكريم مثلا والأحاديث النبوية الشريفة، نجد أنها مجموعة من الأنواع. النوع الأول هو الغيب المتعلق بالله سبحانه وتعالى، الذات الإلهية، صفات الله، ذاته، صفاته، أفعاله جل وعلا. يعني الآن نحن نؤمن بالله ونعبد الله، لكن هل نعرف حقيقة الذات الإلهية؟ لا، هي غيب بالنسبة إلينا. نحن نعتقد بأن لله أسماء وصفات، لكن هل نحيط بصفاته؟ صفة السمع عند الله جل وعلا، هل نحيط بها؟ صفة الخالقية عند الله جل وعلا، صفة القدرة عند الله جل وعلا، هل نحيط بها؟ صفة الحياة عند الله، حياة الله، هل ندركها ونحيط بها؟ بلا إشكال لا نحيط بها ولا ندركها. فذات الله، صفات الله، أسماء الله، أيضا الملائكة، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فورد ذكر الملائكة، فهو أيضا غيب بالنسبة إلينا، نحن لم نرى الملائكة. وهكذا الميزان، الموازين، البرزخ، الجنة ورد ذكرها في كتاب الله العزيز، وورد ذكر نعيمها، والنار وذكر عذابها، وهكذا كثير من الأشياء المتعلقة بالمعتقدات ورد ذكرها في القرآن الكريم وهي غيب بالنسبة إلينا. قسم ثاني من الغيب الذي ورد ذكره في كتاب الله العزيز وفي الأحاديث المعصومية هو الإخبار عن الأمم السالفة والأحداث المستقبلية. الأمم السالفة ما حدث بالنسبة إلى آدم عليه السلام ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى وجميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم، والأقوام، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب، هؤلاء ورد ذكرهم في كتاب الله العزيز، ونحن لم نشهد هؤلاء ولم نعرفهم، فهو غيب بالنسبة إلينا. أيضا الأحداث المستقبلية، أحداث مستقبلية بالنسبة إلى من كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فعصمة الله جل وعلا للنبي من الخلق بحيث لا يصيبه أذى أو لا يصيبه قتل منهم هو أمر مستقبلي بالنسبة إلى من كان في ذلك الزمان. أيضا هناك أمور مستقبلية بالنسبة إلى من كان في ذلك الزمان ومن هو في هذا الزمان، مثل الإيمان بالجنة والنار وغير ذلك، بقيام القيامة وبالنشور والبعث، هذه أحداث مستقبلية، أو بظهور القائم من آل محمد، أو بأن الله سبحانه وتعالى سيبقي دينه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيتم هذا النور، وهذا أمر مستقبلي بالنسبة إليهم وبالنسبة إلينا. أيضا القسم الثالث من الإخبارات الغيبية الواردة في كتاب الله العزيز وفي الأحاديث المعصومية هو الإخبار بالنواميس الطبيعية وبالحقائق العلمية. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز بعض الحقائق العلمية، مثلا قوله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين. قانون الزوجية في الخلق في كل ما خلقه الله جل وعلا، وزوجية كل شيء بحسبه، زوجية مثلا الأحياء الأشياء الحية بأن يكون هناك ذكر وأنثى، هناك زوجية لا، مثلا بالنسبة إلى المغناطيس هناك سالب وموجب، مثلا الكهرباء سالب وموجب وهكذا، فهذا نوع من الزوجية. فإذا هذه حقيقة علمية ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي غيب بالنسبة إلى البشر، الآن صارت ليست بغيب وإلا كانت غيب. هذه أمور غيبية ورد ذكرها في النصوص القرآنية والنبوية الشريفة. ما هو الذي يلزمنا تجاه أمثال هذه الأمور الغيبية؟ طبعا يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها كما وردت الآية المباركة: يؤمنون بالغيب. جميع هذه الأمور يجب الإيمان بها، ويجب الإيمان بكل غيب ورد من الشارع المقدس بالدليل الصحيح. كل غيب ورد من الشارع المقدس بالدليل الصحيح يجب الإيمان به، وهذا سنتكلم فيه مزيد كلام عندما نرجع إلى الآية المباركة. نأتي إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بالغيب، وهي: من الذي يعلم الغيب؟ الآيات القرآنية الكثيرة دلت على أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، ومن ذلك قوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهنا لا يعلمها إلا هو حصر، لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فقل إنما الغيب لله، وأيضا إنما هنا تفيد الحصر. أيضا قوله جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض، وهنا لله ولله غيب السماوات، أيضا فيه حصر وتخصيص، لأن الجار والمجرور لله، اللام مع لفظ الجلالة جار ومجرور تقدم، وعلماء البلاغة يقولون إذا تقدم الجار والمجرور دل على الاختصاص. لما تقول زيد في الدار أنت أخبرت أن زيد موجود في الدار، لكن هل هو لوحده أو معه أحد؟ ما في أي نص، ما في أي دليل على هذا ولا على هذا. يمكن زيد في الدار لوحده، ويمكن أن يكون زيد في الدار ومعه غيره. هذا لما قدمت زيد وأخرت في الدار الجار والمجرور، لكن إذا قدمت الجار والمجرور وقلت في الدار زيدون، في الدار زيدون يعني زيد ليس في غير الدار، لا يوجد في مكان آخر ولا يوجد غيره. على كل حال لما نقول لله غيب السماوات، لله يعني لا لغيره، لله غيب السماوات لا لغير الله، فهذا أيضا يدل على التخصيص. فإذا الآيات المباركة دلت على أن الله جل وعلا هو الذي له علم الغيب، وهناك آيات شريفة دلت على أن غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب، ومن ذلك قوله جل وعلا ولو كنت، طبعا هذا بلسان النبي صلى الله عليه وآله، ولو كنت أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني أنا لا أعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وآله الذي هو أشرف الخلق لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب بذاته، هو بذاته لا يعلم الغيب. فإذا الذي يعلم الغيب هو الله، وعلم الغيب مختص بالله جل وعلا، وكل أحد من الخلق من البشر مهما سمى ومهما علا ومهما كمل لا يعلم الغيب. نعم دلت بعض الآيات المباركة على أن الله جل وعلا يمكن أن يطلع بعض الخلق الغيب أو بعض الغيب، ومن ذلك قوله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يظهر على الغيب أحد إلا من ارتضى فإنه يظهره على الغيب. وأيضا الله سبحانه وتعالى أخبر في بعض الآيات الشريفة بعد أن حكى قصص بعض الأمم قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وهذا ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه ببعض الغيب وأوحى إليه بذلك. أيضا الآية التي افتتحنا بها البحث تدل على هذا المعنى، الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب، فلا بد أن نعلم الغيب حتى نؤمن به. ما هو هذا الغيب؟ لا بد أن نعلم به. فإذا هذا ظاهر الآية يدل على أن الله جل وعلا أطلع المتقين بالغيب أو ببعض الغيوب وأراد منهم أن يؤمنوا بها، وإلا لو ما كان أطلعهم كيف يكلفهم بالإيمان بشيء لم يعرفوا ولم يطلعوا عليه؟ لا يمكن. الشيء الآخر أن كل المسلمين أطبقوا وأجمعوا على أنهم يعلمون بكثير من المغيبات، مثلا البعث، قيام الساعة، قيام القيامة، النشور، الحساب، السؤال، المساءلة، البرزخ، الجنة ونعيم الجنة، النار وعذاب النار، صراط الأعراف، وهكذا. هذا في الآخرة. في الدنيا أيضا المسلمون أجمعوا على أشياء، منها خروج القائم من آل محمد عليه السلام، هذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر بظهوره، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يقوم رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا مما اتفق عليه الخاصة والعامة، وهذا أمر غيبي. أيضا ظهور الدجال، هذا مما أجمع عليه المسلمون أنه لابد أن يظهر الدجال في آخر الزمان. أيضا نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام في آخر الزمان أيضا مما اتفق عليه الخاصة والعامة. فهذه أمور غيبية ستحصل في الدنيا. فإذا كل المسلمين أجمعوا وأطبقوا على أن هناك أمور غيبية يعلمونها. نأتي إلى مسألة هي محط خلاف بين السنة والشيعة. قبل أن نأتي إلى هذه المسألة، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه المسألة هي: هل أن أهل البيت سلام الله عليهم، أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، هل يعلمون الغيب أو لا يعلمون؟ قلنا أنه ليس هناك بشر يعلم الغيب بذاته، هو بنفسه يعلم الغيب؟ لا، هذا مختص بالله جل وعلا. لكن الله جل وعلا يطلع بعض خلقه كما مر، يطلع النبي والنبي أخبر بمغيبات كثيرة، مغيبات اتفق عليها المسلمون حتى في الأحداث، في الأحداث التي ستقع من بعده، من ضمنها الحديث المتواتر عن النبي: ويحك ابن سمية، كما في بعض الطرق: أو عمار تقتله الفئة الباغية. هذا حديث متواتر اتفق عليه الخاصة والعامة. أيضا بالنسبة إلى الخوارج، النبي صلى الله عليه وآله نبأ بهم وأخبر بخروجهم. هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي بعض الأخبار: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وثمود. فهذه إخبارات من النبي صلى الله عليه وآله. فإذا الله أطلع نبيه والنبي أطلع الناس، فعلم الناس بأمور غيبية كثيرة. أيضا النبي صلى الله عليه وآله أطلع أهل بيته بكثير من الوقائع، وأمير المؤمنين سلام الله عليه روى الخاصة، روى الشيعة عنه عليه السلام أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. من ضمن الأمور التي علمها أمير المؤمنين عليه السلام أمور غيبية تقع، من ضمنها مقتل أمير المؤمنين، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: هي والله الليلة التي وعدت بها، ما كذبت ولا كذبت. وحتى أهل السنة رووا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان يأمر أصحابه بأمر فإذا قالوا فعلناه يقول: صدق الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله أخبره بكثير من الوقائع. وهناك كلمة حسنة جيدة لابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة لما تكلم عن إخبارات أمير المؤمنين سلام الله عليه بأمور غيبية، ذكر أمور غيبية من ضمنها مثلا أخبرهم بظهور الحجاج الثقفي وغير الحجاج في خطب الملاحم التي خطبها أمير المؤمنين سلام الله عليه. ابن أبي الحديد يقول إن عليا عليه السلام أخبر بكثير من المغيبات وقال إن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبره بها، فلما رأينا وقوع أمور غيبية من ضمنها مثلا أخبرهم بظهور الحجاج الثقفي وغير الحجاج في خطب الملاحم التي خطبها أمير المؤمنين سلام الله عليه. ابن أبي الحديد يقول إن عليا عليه السلام أخبر بكثير من المغيبات وقال إن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبره بها، فلما رأينا وقوعها كما أخبر علمنا بأنه صادق. أمير المؤمنين أخبر أنه سيقع كذا، ورأينا أن ما أخبر به أمير المؤمنين وقع، وهو يقول أخبرني بها رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول لا يخبر إلا بالحق. فلما وجدنا ما أخبر به أمير المؤمنين سلام الله عليه حقا لأنه قد وقع علمنا بأنه صادق في أن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبره بذلك. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه التي خطبها وذكر فيها بعض الملاحم التي تقع قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا علم غيب، يعني كأنك تدعي علم الغيب. قال لا، بل هو تعلم من معلم، يعني ما أعلم الغيب ولكن تعلمت من معلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو علمني، وإلا لو لم يخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله لما أعلم. فإذا نحن نقول أن أهل البيت سلام الله عليهم أئمة أهل البيت علموا كثيرا من المغيبات التي أخبرهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا هم بأنفسهم لا يعلمون الغيب بذواتهم، وإنما تعلموا هذه الأشياء من معلم من رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد هذه المباحث التي تكلمنا فيها فيما يتعلق بالغيب نرجع إلى الآية المباركة، قوله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب. هناك فرق بين يعلمون بالغيب ويؤمنون بالغيب. المتقون علموا بالغيب وآمنوا به، الإيمان هو التصديق، والتصديق يتكون من شيئين: معرفة الشيء، تصور الشيء، والجزم بالشيء. وإلا لو كان الإنسان علم بشيء، يعني تصور شيئا ولم يجزم به، الآن بالنسبة إلينا ربما الإنسان يتصور حكم من الأحكام، لكن لما يسأل هل أنت تعتقد بهذا يقول لا ما أدري، يقولوا هكذا إذن هو غير جازم. والمطلوب هو الإيمان بالغيب يعني الجزم، لكن الجزم بالغيب الذي ثبت وروده من الشرع الشريف، كل ما ثبت بالدليل الصحيح بآية قرآنية شريفة أو بحديث متواتر أو صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أهل بيته عليهم السلام يجب الإيمان به. وأما ما عدا ذلك فلا يجب من الغيب. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بكل غيب، بل بالغيب الثابت من الشرع المقدس، والذي لم يثبت لا نكلف بالإيمان به. لكن يعني لا نكلف بالإيمان به تفصيلا، ولكن نؤمن به إجمالا، بمعنى أنه ليس كل شيء في الإسلام نحن اطلعنا عليه، وإلا لو كان الأمر كذلك لكنا علماء، لكان كلنا عالم، كل واحد فينا يصير عالم. فهناك أمور وردت في الشرع لم نعلم بها بالتفصيل بخصوصها، لكن نؤمن بها إجمالا. ولهذا في الوصايا عادة يكتب في الوصية مثلا هذا ما مثلا يقر به فلان، أو يشهد فلان بأنه يشهد بالإقرار لله بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة والخاتمية، وبأن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام حق جاءوا به من عند الحق جل وعلا، كل ما جاءوا به حق، قد أنا لا أعلم به تفصيلا لكن أؤمن به إجمالا. ولهذا ورد في بعض الأحاديث عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: ينبغي للمؤمن أن يقول آمنت بما آمن به آل محمد في سرهم وفي علانيتهم وفي ظاهرهم وفي باطنهم. لأن قد يكون هناك أشياء أهل البيت ما أباحوا بها، ما صرحوا بها، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه كثير من الأحيان يقول إنها هنا لعلم جم، ويشير إلى صدره الشريف، إنها هنا لعلم جم لو أصبت له حمله، لكن أمير المؤمنين ما وجد الحملة لعلمه، فليس كل شيء أباح به. لكن نحن نؤمن بكل ما آمن به أمير المؤمنين سلام الله عليه في سره وفي علانيته وفي ظاهره وفي باطنه، هو وسائر أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن الذين يؤمنون بالغيب لا بد أن نجزم بالأمور الغيبية الثابتة من الشرع المقدس، إما تفصيلا ما علمنا به مفصلا، وإما إجمالا الذي لم نعلم به تفصيلا. ومن الأمور المهمة التي قد تكون هي محل ابتلاء، كثير من الناس لما يأتي مثلا أو تأتي إليه يقول: لماذا حرم الله الغناء؟ لماذا حرم الله الموسيقى؟ أن تقول أن الموسيقى محرمة، الغناء محرم، الذهب حرام لبسه على الرجال للرجال، الحرير لبسه للرجال حرام، وهكذا. هناك أمور أنتم تقولون بأنها حرام، ليش؟ لماذا؟ بعضهم يقول لا، أنا لابد أعرف ليش، إذا ما أعرف ما علي منكم. طبعا هذا خلاف الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب تارة أؤمن بهالأمور هذه المغيبة. أيضا من الأمور، يعني الأمور التي تلوناها، من الأمور المغيبة علل الأحكام. لماذا هذا حلال؟ لماذا هذا حرام؟ ليس كل شيء يبينه الله سبحانه وتعالى للناس. الآن نجد الرسالة العملية، كم فيها من الأحكام؟ لما نأتي إلى رسالة المرجع مثلا نجد فيها آلاف المسائل. لما نأتي إلى هذه البلدة كمثال، كم نجد، كم واحد في هذه البلدة حافظ الرسالة العملية؟ يعني هل نجد 5، 2، 1؟ يعني ربما نجد وربما لا نجد. مع كثرة العلماء والخطباء والمبلغين وانتشار الثقافة وانتشار العلم والكتب نجد أنه الأحكام الشرعية بنفسها لم نحط بها، فكيف بها وبعللها؟ يعني الآن لو نريد أن نتكلم في علل الأحكام، ربما تكون مجلدات ضخمة، ربما الرسالة العملية تتحول إلى 100 مجلد. هذه كيف يعرفها الناس؟ الإنسان لا يكلف نفسه بما لم يكلفه الله جل وعلا. الله ما كلف الإنسان أن يطلع على علل الأحكام. إذا كنت تعتقد أن هذا الحكم من الله جل وعلا، فالله جل وعلا لم يأتي به ولم يشرعه إلا لحكمة ومصلحة. لولا أن فيه مصلحة ما أوجبه عليك، ولولا أن ذاك فيه مفسدة ما حرمه عليك. والله حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فلا بد أن أسلم بما يقوله الله جل وعلا. نعم، إذا كان هناك مجال للمناقشة أناقش ما هو الحكم الشرعي. هل الحكم الشرعي أن الغناء حرام أو حلال؟ أناقش ما هو الحكم. إذا ثبت أن الحكم هو الحرمة، فإذا بعد ما أجي أناقش أقول لماذا حرام، انتهت المسألة. إذا كان ثبت أن حكم الله جل وعلا هو الحرمة، يجب التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. المؤمن لابد أن يسلم لله جل وعلا، وهذا معنى الإسلام، هو الاستسلام لله والانقياد إليه بالطاعة. فالمسألة جدا مهمة، لا نتخذ الهوى. كوني أحب أن أستمع الغناء أجي أناقش فيه بهذه المناقشة وأحاول أن أنكر أصل الحكم، هذا مشكل. نعم، أقول هذا من فسق الجوارح، فاسق مثلا، أحب الغناء وأستمع إليه وأسأل الله أن يهديني مثلا، أما أنه أجي وأنكر أصل الحكم من أجل أنني أحب هذا الأمر، هذا من الأمور المشكلة جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم، والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.